فإنه يشرع لك أن تأخذ بحقك بأن ترفع الأمر لولي الأمر، ومن الجائز حينئذ ألا يكون عندك بينة على ظلمه لك، فأجاز لك الشرع في كلتا الحالتين، سواء رفعت لأخذ مظلمتك أو لم ترفع بالدعاء عليه، أنك هنا تريد أن تأخذ مظلمتك من الرب رب العزة أن يأخذ حقك ممن ظلمك. وهل الظالم خاص الظالم الخفي الذي يخبئ خبيئة ويظلم بها والناس حوله لا يشعرون، هل يفلت؟ هل مثله يسبق الرب أن يفوته؟ لا. خرج من البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر للعبد يوم القيامة مثل البغي وقطيعة الرحم، مثل البغي وقطيعة الرحم. فحينئذ الباغي سينتقم الله منه في العاجل قبل الآجل، فلا يظن أنه إذا فلت من السلطة أو فلت ممن يسوءه لو عرف الخبر أنه يفلت من الرب، لا يسبق الرب، بل سيعامله سبحانه بمقتضى ظلمه. فإذا دعا كان أسوأ عليه، لأن الله سينتقم منه بأنه ظالم، وخاصة إذا كان ذو وجهين، يعني يخفي ظلمه وسوءه، فهذا أشد عند الله المتلون، أشد عند الله. فحين يسلط الله على العقوبة الخفية ربما بفعل بنفس الفعل الذي فعله مع عبده أنه أضره من طريق خفي، فيسلط الله عليه من يضره من طريق خفي لا يحتسبه، كما قال ابن القيم: إذا أردت أن ترى كيف سيعاملك الله فانظر كيف تعامل خلقه، تؤذيه من طريق خفي، قد يسلط عليك من يؤذيك من طريق خفي ما توقع، مثل أنت ما فعلت. فإذا على المسلم أن يجتنب الظلم. فإذا دعوت فلك، لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء أن يدعو على أحد إلا من ظلم. وكذلك أن تجاهر شخص بالسوء إذا شتمك يجوز أن تشتمه كما شتمك، وكذلك تنزل بقوم غالب الظن أنهم يجدون ما يقروك به ويكرموك، تعرف هذا ولم يقروك، فلك أن تقول: ما أقراني فلان، لكن ليس على وجه التهمة من غير مرجح، والأصل حسن الظن. ففي هذه الحالات يجوز الجهر، لأنه ظلم، لأن الرجل له حق، إذا كان ضيفا الضيافة واجبة، فإذا ما قيم بهذا الحق فالإنسان له أن يذكر هذا. فهذه الثلاثة أشياء يجوز فيها الجهر بالسوء: الأولى ما هي؟ الدعاء على الشخص، ثانية شتمه إذا شتمه، الثالثة بيان ظلمه، وأخص إذا كان غير متأول. أما قد يظلم وهو متأول فيمسك لأنه متأول يظن أن هذا حق، إلا إذا كان مبتدعا لا شك بتأول لا يسوء كتأول الخوارج فلا يقبل، كما نكل عمر بصبيغ ونأمر بهجره لأنه كان لا يسوغ له أن يتكلم في العلم، ثم تكلم بما مقتضاه الابتداع فأمر بهجره بل ضربه ضربا شديدا. والأفضل له في باب الدعاء أن يمسك عن الدعاء عليه، لأنه يوم من الأيام قد هو نفسه يظلم، فالرب حينئذ يسعف هذا الظالم الذي عفى من قبل أن ييسر إمساك لسان من ظلم ألا يدعو عليه. كما تدين تدى، لأنك أنت نفسك قد تظلم وقد يدعى عليك، فإذا عفوت فلربما يوم ما تظلم يحفظك الله من دعائه فينصرف فيصرفه عن دعائك. فإذا أردت أن ترى كيف سيعاملك الله فانظر كيف تعامل خلقه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أحاديث، منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو أن تشتم من شتمك، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به، وأيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا إلى زينب، بل إلى فاطمة بنت الرسول لعلمه أن أباها يحبها وهي أحب أهله إليه وأقربهم دلا وسمتا منه وأشرعهن لحوقا به، ما توفيت فاطمة مع صغر سنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فرضي الله عنها، لا نغلو فيها كالرافضة فنعبدها وندعوها من دون الله ونقول أنها مدسوس عندها أو مخبأ عندها مصحف ليس عند المسلمين، ولا نجفوها كما يفعل الناصبة، وإنما نتوسط فنترضى عنها ونعلم مكانها الذي وضعها له النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فجيء إلى فاطمة من قبل زوجات النبي فقلنا لها يا فاطمة نحن نساء النبي نسألك أن تخبر الرسول أن يعدل معنا في بنت أبي قحافة هذه عائشة، لأنه يأتي يومه فيهدونه الناس يومها، وإذا جاء عندنا الناس ما يهدوه، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوا يتحروا الناس يعني يشوفون يوم فلان يقول خلنا نهدي في ذاك اليوم، ها يجوز سبحان الله، هذا اختيار الناس، أقول أبهدي فلانة أبهدي فلان الزوج في يوم هذه لأن صديقتي أو إن النبي يقدرها لعلمها من زوجاته دينها فأحب أتحف النبي في ذاك اليوم يومها، لا لا لا. فصاروا يهدون النبي هدايا من تمر أو غير ذلك في يومها. فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نساءك يسألك العدل في بنت أبي قحافة، قال يا عائشة إن كنت تحبيني فأحبي هذه، خلاص هذا جواب إنه ما دام أنا فعلت شرعا وهذا لا يمنعك من حبها فأحبيها، هذا جواب النبي بليغ. ما قال لا والله ما يجوز، خلاص واضح الجواب، أنا فعلت شرعا إني ما ظلمت هكذا إني أنا فعلت وأنا واسطة بين الله وبين خلقه، فهذا لا يمنعك لأنه ليس بشرع أن تبغضيها في شيء ما ظلمت في عائشة فأحبيها إذن، لأن مالك حق أنك تكرهيها ولا ما هي عليه من الخير وحب النبي لها. فذهبت إلى زوجات النبي، فظنوا أنها ما عرفت تقنعه، يعني تقنع النبي يعني. فقال فقلنا لها وهن في شيء من الغضب ربما، قالت قلنا لها ما أجزأت عنه، ما عرفت كيف تقول للنبي حتى تجيبين الذي يعني الشيء الذي في خاطرنا ونظنه حق يعني. خل نرسل زينب، قالوا فيها قوة يعني، رأوا فيها يمكن قوة شخصية ومطالبة أو شيء من ذلك، الله أعلم ما اختاروها ليش، ما اختاروا زينب، قال انت روحي لها جيبينا حقنا. راحت زينب، قالت فلما فتحت الباب ورأت عائشة قريبة من النبي ما استطاعت تحمل من قوة الغيرة فتناولتها بلسانها. قالت عائشة فأثخنتها، فقال النبي بنت أبي قحافة. لما ردت النبي ما أنكر عليها، فدل على جواز إيش المشاتمة بالتساوي، هذا فيما يتعلق بالجهر بالسوء في الرد. في الجهر بالسوء فيما يتعلق بالظلم وفائدته الإعانة على أخذ الحق، لكن إذا تحقق البعض في هذا الباب يتوسع جدا، حتى إنسان يعني يكون أحيانا من أهل العلم ومتأول ويجعل ظالم غشوم ويبدأ يكلم الناس ويحرشهم عليه جهل، فيتأول تأول غير سائغ، والأصل حرمة عرض المسلم حتى يتبين لك. فالثاني أن رجلا كان يؤذي جاره، فذهب الجار للرسول قال جاري يؤذيني، قال اصبر، رجع إلى النبي قال يؤذيني اصبر يؤذيني اصبر. في الثالثة أو الرابعة قال له النبي يعني الآن لك أن تخرج متاعك، فأخرج متاعه فجاء الناس يمرون، وكان الصحابة مترابطين مع بعض، الآن لو خرج 10 أمتعة عند داره ما تسأل عنه، لكن الصحابة كانوا مترابطين كان فيهم شفقة على بعض. قال ليش تخرج متاعك يا جار، ايش فيه؟ قال ايش، جاري يؤذيني. فهنا جهروا بالسوء، مو يسمى جهر بالسوء عفوا، قالوا اي نعم لعنة الله عليه في رواية. فذهب الجار يجأر خائف من كلام الناس، يا رسول الله إن الناس، فقال إن الذي في السماء لعنك قبل أن يلعنوك، هذه جارك. فهنا جهروا لأنه ظالم، جهروا عليه السوء، اكتشفوا ظلمه فصاروا يدعون عليه. طيب إلا من ظلم، وما الدعاء فمن فعل الصحابة، أن بعض الصحابة لما اشترى عليه شخص دعا عليه بالباطل فقال اللهم لا تمته أو أطل عمره، وسلط عليه فتنة النساء أو كما قال. نعم لا ما هو عن بصرة، لأن الرواية كان فيها كان يقول من فتنة في النساء، شاب خلاص ما عاد في شهوة لكن مفتون، تمر امرأة يسوي كذا عشان يشوفها، شيبه طاحت سنها طاحت جفانه. فهكذا سلط عليه الفتنة لدرجة أنه ما يزني ولا شيء بس يبي يشوف، عياذا بالله. فسقط جفنه عليه، فكان حتى يستطيع أن يقوم بمقتضى الفتنة التي سلط على قلبه من الرب عقوبة له بدعاء ذاك الصحابي، كان يحس بامرأة مرت يرفع بصره يشوفها كذا خلاص راحت تطيح جفنه، الحمد لله عفانا مما ابتلاه به. فضلنا على كثير ما خلق تفضيلا. فهذه المواضع يجوز فيها الجهر بالسوء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ذكر الإمام أحمد في مسائل صالح ابنه في مسائل صالح قال: يوم القيامة، ويوم القيامة يأمر الله عز وجل أناس أن ينهضوا يقوموا، يخصهم بالقيام لإظهار شرفهم بين الخلق كلهم. خلق زحام ترى يوم القيامة، إيش حج وإيش تقول أنت حج إيش، ولا ألف ألف حج، مليار حج أمم حاسب يعني شمهير. فيظهر الله شرفهم قدام الخلق، أين الذين كان أجرهم على الله، يقوموا يظهر شرفهم الرب. شفت الآن في المحتفلات كيف وفلان فلان فلان جائزة تقدير قدام الناس، اطلع يمشي حس انه يعني كرم ولا. فكيف الرب يتكرر عند ملك او امير يحس بشرف، كيف الرب يقومهم بين الناس يقول هذا اجر مع الله، احتسبوا ويبون اجرهم عند الله يوم القيامة. العجيب ان طفل ذكي، اذكر راجعته من قرابته قال أنا هذا الولد أخذ مني كذا وكذا، أنا الآن ما أبغاها منه، أبغاها منه يوم القيامة. عجب، إن فعلا إذا الإنسان عفى فعفوه على ثلاثة أقسام: إما أن يعفو في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أحسن، إما أن يعفو في الدنيا من المطالبة ويريد في الآخرة فيجزيه الله مكانها من حسناته، وإما لا يعفو في الدنيا ولا في الآخرة، وأحسنهم من إيش عفى في الدنيا والآخرة. لكن لفت النظر الشيخ الفقيه الزمان العلامة بن عثيمين رحمه الله وجزاه الله خير، وقد ذهبت وسافرت قديما وأنا شاب صغير إلى القسيم وبقيت واندفعت من علمه وسافرت إليه، وإن لم تكن تلك المدة طويلة لكن انتفعت والحمد لله منه. هذا الشيخ الفاضل شيخنا قال: مو كل وقت يكون العفو مستحسنا، فقد يؤدي العفو إلى إيش. خذ آخر مثال على هذا: أمس كنت جالس أنتظر في السيارة ولا أدري السيارة اللي قالت بي، أنظر واحد الراجع علي، طيب مظل الجهاز اللي وراء أبيض بالكامل، يقول موديل جميل، وفوق أنه مظل اللي هو براضي حتى ينظر في هذه المراية ولا ينظر كذا، ما أوقفه شيء إلا سيارة. فجاءه وجاء أخوه، أول كلمة طبعا يقولوها عشان يميلوني للمسامحة، تعرفون إيش يقولون؟ بسيطة بسيطة، قلت سوي البسيطة دي الله سويها، البسيطة هذه أنت سويها. الآن لو ما كانت سيارتي لكان رجل متوفى الآن جثمان في الأرض، فعلا مسك كيسة كذا بيها وضربة بسيطة وإذا به دهس، سيارة وقفتك كان ممكن جثمان بني آدم ما سامحك. إيه إظهار هذا يكون فيه إيش تأديب، سيارة ثلجة وبراض ينظر ورا ويروح، وأنا شفت السيارة ثجت علي ما فهمت شو القصة. فيقول الشيخ: مو كل مرة تكون مسامحة راجحة، طبعا ما يضبط المسألة، ما يضبط نفسه يتمسك بهذا ويصير ما عاد يسامع لكل حال، لا يا أخي يضبط المسألة، من تؤدي مسامحته إلى استمراره في الظلم الغشوم بالناس ويكون عدد الضرر دائما متعدي، لكن هفوة زلة ضرر قاصر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويمثل على هذا شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله، يمثل بهذا كيف إيه بما يفعلونه بعض الناس. يجي شيخ يدرس وينتفعون طلاب من في العالم كله ويجي يقول سيسمع لك كتابتك ترى. لا، هنا الشيخ كان الظاهر هو نفسه أو يأمر يقول لا يظهر له الشيخ، يعني خاصة في هذا الزمان الناس محتاجين علماء، فتروح مع القلة في العلماء اللي فاهمين المنهج ومؤصرين في العلم تنفر الناس بعد منهم من يروحون له. فقال لا تظهر مسامحة، وقد يسامح في الباطل لكن لا تظهر مسامحة حتى لا يشتري الناس على العلم. عرف كيف؟ لا يشتري الناس على العلم، يتكلمون عليهم بأي شيء خلاص يقيسونهم على بعض. من أخلاق الجهال يا إخوان قياس أهل العلم على غيرهم. تلاحظ الحدادية كيف لما يخاطبون أهل العلم. أنصح كل فقيه أن ينعزل عن مراسلة الحدادية وأشباههم. فقد اشتكاني بعض المشايخ من الصنف هذا، يحاور الشيخ كأنه يحاور طالب مثله، ما في أدب ولا دعاء ولا لعل يا شيخ حفظك وانت قلت كذا ويلزمك كذا وكذا وكذا. فهذا ينبغي المشايخ أن لا يراسلوهم حتى لو كان أخوهم ابن أمه وابوهم، إيه يقطعوهم يشترئوه. فبالعكس أول ما يعطيه مجال للمناقشة يقول الشيخ وزني والله، ويستمر ويتواقع على الشيخ. فعليه ولو كان أقرب الأقربين له أن يبتعد عنه، لأن هذا حينئذ سيكون وباله متعدي ويبدأ يتعود على جرعة المشايخ. لكن إذا شاف شيخ سفه وابتعد عنه يقول والله الشيخ الثاني مثله، ويبدأ يكف يده ولسانه. أي نعم، إذا في صنف من الناس لا تصلح معهم المسامحة، ينبغي الابتعاد عنهم لأن بقائهم. طيب إذا ذهبت وقلت لي فلان من أصحابك فلان فيه هذا الخصلة وعقلها عنه واستمر صاحبه، في الغالب مثله، استمر عنده خصلة مواقحة العلماء، عنده خصلة كذا وكذا وكذا وفهمته فاستمر صاحبا له، في الغالب كما ذكر بعض الفقهاء أن يكون في نفسه خصلة تشبهه فيتغاضى عنها فيريد أن يمشي معه لرضائه بتلك الخصال الشنيعة التي قد تنطوي على نفس خبيثة ينتقل له هذا الطباع مع ملازمته. بل على المسلم أن يختار أصحابه ولا يجازف ولا يقامر بدينه، ولو نفعوه نفع بعض النفع الدنيوي في الآخرة خير، وأبقى يكافئوهم ويبعدوا عنهم بس. أي نعم. طيب طيب إذن انتهى الكلام، بس أكملها.
وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبحي عنه. وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه قال قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه.
جميل. طيب، ومن الجهر بالسوء المحرم أن تأتي المرأة إلى جارتها وتعلم أن زوجها ظلمها مثلا، فتأتي أو تعتقد أنه ربما ظلمها، فتأتي تزيد الطين بلة وتقول زوجك لا ينبغي يفعل كذا ولا يفعل كذا. هذا من أبغض المحرمات عند الله، لأن هذه المرأة ستقوم مقام السحرة في إفساد ذات البيت، في إفساد ذات البيت. فالنبي قال ليس منا من خبب امرأة عليه على زوجها، فهذا طبع شائن وهو تحريش النساء على زواجين، والنمام عذب في قبره خاصة في البيوت، فإن من ما يحبه الله إصلاح البيوت والتواد بين الزوجين، هذا أمر يحبه الله. أي واحد يتدخل الإفساد وتقول المرأة زوجك ما ينبغي له أن يفعل لك كذا، ينبغي حتى تتحرش المرأة وتكره زوجها، فهذه من أقبح المحرمات عند رب الأرض والسماوات، لأن هذه المرأة تقوم بعمل السحرة اللي يفرقون من الرجل وزوجه، إلا إذا صار أمر لا يمكن أن يطاق، كان يكتفها زوجها ويضربها ضربا يكسر فيه عظم وكذا، فتنصحها أن تخلص من الظلم، وليس كما سمعت أن البعض دون ذلك يعني يعدها يقول لها خلاص سأفعل لك كذا، تجي لها ظروف تقول لها ليش ما أنفذ وعده معك لابد. فهذه وأمثالها تذكر بموقف النبي من زوجاته عندما طالبنه بالنفقة وحصل له من الطوارئ ما لا يستطيع توسيع النفقة عليهم فهجرهن شهر، فالرجل تطرأ عليه أشياء لا يستطيع أحيانا أن ينفذ ما أمر، فلا ينبغي أن تصور زوجها عندها أنه منافق إذا وعد أخلف، حرام عليها. فهذا الصنف من النساء ينبغي هجره، لا ينبغي وصله أبدا، ولا ينبغي حتى التبرير لهم إذا قاطعهم، لا يبرر لهم يقول له قاطعتك عشان كذا، ما دام أن هذا الطبع متأصل فيهم حتى يبلغهم من بعيد وأخبار توبة نصوح من هذا الفعل المشين. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولعارض نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بعد العشاء نسل الشعيب.